نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الخميس السادس من تشرين الثاني 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.
وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: إسرائيل تستبق المواقف اللبنانية وتصاعد في السياسة والميدان، حركة موفدين إلى بيروت من يزيد بن فرحان إلى توني بلير بحثا عن مخرج للجم التصعيد، حزب الله ينعى في كتاب إلى الرؤساء الثلاثة التفاوض ويتمسك بخيار المقاومة، اجتماع مصغر في تل أبيب اليوم لبحث التطورات جنوبا، شهيد وثلاثة جرحى في غارات على طورة قضاء صور، الحكومة أمام امتحان وحدة الموقف في مقاربة قانون الانتخاب وترقب لموقف الثنائي، وفي النشرة قاعدة جوية أمريكية في قلب العاصمة دمشق. أهلا بكم. وسط التهويل الإسرائيلي والتصعيد الميداني، يترقب لبنان نتائج الوساطات التي تقوم بها واشنطن والدول الغربية لبحث آلية التفاوض مع تل أبيب من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب من النقاط الخمس وتوفير الظروف الملائمة للدولة لسحب السلاح غير الشرعي وتطبيق خطة الجيش اللبناني التي تعرض اليوم وللمرة الثانية على طاولة مجلس الوزراء. في هذا الوقت يأخذ قانون الانتخاب مساحة على الساحة الداخلية، حيث تخضع الحكومة لامتحان وحدتها في مقاربة قانون الانتخاب، حيث يتم البحث في الصيغ التي رفعتها اللجنة المصغرة حول التعديلات المتعلقة بانتخاب المغتربين، في حين صعد الثنائي حزب الله حركة أمل من مواقفه تجاه هذا القانون وتحديدا في الشق المتعلق بالمغتربين. ومن هنا نبدأ.
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عند الثالثة من بعد الظهر في قصر بعبدة، حيث يتصدر بند قانون الانتخاب والتقرير الثاني للجيش اللبناني بشأن خطة حصر السلاح بيد الدولة جدول الأعمال، إلى جانب بند تعيينات مختلفة. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من قصر بعبدة الزميلة جوال غابي. جوال، تفضلي.
نعم، يعطيك العافية فادي. كما ذكرت، يستكمل مجلس الوزراء بعد قليل البحث في قانون الانتخابات، إذ سيناقش الصيغ الثلاث التي رفعتها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف. وبحسب الأجواء فادي، الملف مرتبط بالنقاش الذي سيدار داخل الجلسة وللاجتماع الثنائي المعتاد بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد الجلسة، أي بعد قليل. ولكن بحسب المعلومات، هناك إصرار على حسم الموضوع في جلسة اليوم والتوصل إلى توافق يؤدي إلى إنقاذ الانتخابات وأن يرسل بعدها مشروع القانون إلى مجلس النواب بصيغة متفق عليها من دون أي تأخير. إلا أن المسار الذي سيسلكه الملف داخل الجلسة غير واضح حتى الساعة، أي ما إذا سيتم التصويت أم لا داخل الجلسة، وما سينعكس من بعدها من انتخابات أو خلافات، وسط أجواء توحي أن اقتراح دمج قانوني وزير الخارجية والداخلية هو المرجح اعتماده. جلسة اليوم فادي أيضا يتصدرها البند المتعلق بالتقرير الثاني للجيش اللبناني حول مسار خطة حصر السلاح بيد الدولة، حيث سيطلع المجلس من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على وقائع وتفاصيل المجريات الجارية في الجنوب والمعوقات التي ما تزال تحول من دون تنفيذ مراحل انتشار الجيش. نشير أيضا إلى أن اللقاء الثنائي بين الرئيسين عون وسلام قد يتطرق إلى الكتاب الذي وجهه حزب الله إلى الرؤساء الثلاثة، ولكن ليس مؤكد ما إذا سيكون هناك رد من الرئيسين عليه. فادي أيضا نشير إلى أن جدول الأعمال يتضمن بند تعيينات مختلفة وشؤون وظيفية واقتراحات ومشاريع قوانين. هذا كان كل شيء من القصر الجمهوري. نعيد فور ورود أي معلومة.
شكرا للزميلة جوال غابي.
أنا أبو غسان حصباني أكد في حديث إلى صوت كل لبنان أن هناك من يتكلم باسم المغتربين اللبنانيين ويحاول الحفاظ على حضورهم السياسي في الانتخابات النيابية على كامل الأراضي اللبنانية. عصباني نفى حجز القوات اللبنانية تذاكر سفر للمغتربين للمجيء إلى لبنان والتصويت.
يكون صوتنا اليوم في مجلس وزراء هو صوت المغتربين، وهي مطالبة محقة عادلة لكل اللبنانيين، وتصحح خطأ كان قائما في قانون الانتخاب الحالي. لذلك سنذهب إلى أبعد مدى ممكن دستوريا.
هل أنتم في صورة الحل الوسط الذي يعمل عليه رئيس الجمهورية؟
هناك طرح مدمج من وزيرين، وزير الداخلية ووزير الخارجية، وهذا النص الوحيد المقدم أمام مجلس الوزراء اليوم. أما عن بعض الأفكار التي طرحها بعض الوزراء، ليست طروحات مكتوبة بنصوص قوانين أو اقتراحات قوانين، لكن الواضح أن معادلة الست نواب سقطت من النقاش كليا، وأصبحنا أمام الميجا سنتر أو كيو آر كود كما يطرح لحل هذا الموضوع في الميجا سنتر، وإضافة إلى صوت المغتربين للـ 28 نائبا، وهذا هو بيت القصيد.
أفادت المعلومات بأن المفدى الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان يصل غدا إلى بيروت، ومعه وفد سعودي كبير يضم شخصية رفيعة المستوى.
في الغضون من المنتظر أيضا أن يزور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير المرشح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة مجلس السلام في غزة بيروت الأسبوع المقبل. يأتي ذلك وبانتظار أيضا الرد الأمريكي والإسرائيلي على عرض التفاوض غير المباشر الذي تقدم به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتنسيق مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلا. وقبل ساعات قليلة من عرض قائد الجيش أيضا التقرير الثاني حول تنفيذ قرار حصرية السلاح جنوب الليطاني، والذي يحضر أيضا على طاولة مجلس الوزراء عند انعقاد الجلسة عند الثالثة من بعد الظهر. وتحت الضغوط الإسرائيلية المتزايدة، وجه الحزب كتابا مفتوحا إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني. فماذا جاء فيه؟ التفاصيل مع فانيس سامري.
وجه حزب الله كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء وأبناء الشعب اللبناني، عارضا فيه رؤيته إزاء الوضع والموقف الوطني المطلوب لحفظ مصالح لبنان في هذه المرحلة التي تمر فيها منطقتنا والعالم. فأكد التزامه بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار في مقابل عدم التزام إسرائيل بأي منها، لا سيما القرار الدولي رقم 1701 الذي تحددت فيه منطقة العمل وكانت حصرا في جنوبي نهر الليطاني، وقد مضمونه ونصه بإخلاء هذه المنطقة من السلاح والمسلحين وأن ينسحب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق المعلوم. وفيما يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته وانتهاكاته للأعلان برا وبحرا وجوا، يصر على استدراج لبنان إلى اتفاق سياسي ينتزع فيه إقرارا لبنانيا بمصالح العدو في بلدنا والمنطقة. وتابع كتاب حزب الله: على الرغم من القرار المتسرع للحكومة حول حصرية السلاح، فإن هذا الموضوع لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي، وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. ولفت الكتاب إلى أن العدو الإسرائيلي يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة، وهو ما يتطلب وقفة وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته. أما التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، ففي ذلك المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائما ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئا. واعتبر الكتاب أن لبنان معني راهنا بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الإسرائيلي للالتزام بتنفيذه، وليس معنيا على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته، مؤكدا حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة بلدنا. وأضاف الكتاب: لا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته، بل يريد إخضاع دولتنا.
أعلن مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد حزب الله قريبا، مؤكدين أنه لن يسمح للحزب بتعزيز قوته والعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب.
وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر سيجتمع مساء اليوم على خلفية ترميم حزب الله قدراته العسكرية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تقديرات عسكرية تشير إلى أن حزب الله وصل إلى الخط الأحمر الإسرائيلي بامتلاكه 20,000 صاروخ غالبيتها قصير المدى، على خلاف تقديرات بوجود 10,000 صاروخ.
في هذا الوقت، أشار البحث السياسي العميد المتقاعد الدكتور إلياس أبو جودي في حديث إلى صوت كل لبنان أن ما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون في إطار التفاوض لتجنب الحرب هو الحد الأقصى، فمن جهة يريد إخلاء منطقة الجنوب كاملة من الوجود المسلح لحزب الله مقابل تجاوب الجانب الإسرائيلي مع المطالب اللبنانية، وهو ما يتطلب ضغطا مباشرا وجديا من الإدارة الأمريكية.
ما يقوم به فخامة الرئيس بإطار التفاوض لتجنب الحرب هو الحد الأقصى، ولكن للأسف ما يحصل أن العدو الإسرائيلي وإن وافق على التفاوض رح تكون وفق شروطه غير المنطقية، والواقع هو يريد التفاوض تحت النار والقوة، وبالتالي الإدارة الأمريكية لحينه منحازة للجانب الإسرائيلي. أمام هيدا المشهد القاتم لن يكون هناك هدنة، والضربات الجوية ستبقى على وتيرة متصاعدة، وهناك خوف كبير من تخطي هيدي الضربات إلى عمليات عسكرية في الجنوب والبقاع خصوصا، واللي عم بيزيد صعوبة مهمة فخامة الرئيس هي تصريحات قيادة حزب الله بالتمسك بعدم تسليم السلاح. وهون على حزب الله التجاوب الكلي مع مبادرة رئيس الجمهورية، بالمقابل الضمانات يتمسك بها فخامة الرئيس بأمانة وأسرار.
جنوبا، سقط شهيد وثلاثة جرحى نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي بغارات بلدة تورا في قضاء صور.
هذا وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم في منطقة صور في جنوب لبنان مستهدفا عناصر لحزب الله عملوا داخل بنية تحتية تابعة لوحدة البناء التابعة للحزب، مدعيا أن البنية التحتية استخدمت لإنتاج معدات لصالح إعادة إعمار بنى تحتية كان قد تم استهدافها وتدمير البنية في خلال الحرب. وجنوبا أيضا، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة على شاطئ رأس الناقورة، كما سجل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء عدد من قرى قضاء صور، وأيضا تحليق مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية على مستوى منخفض.
في غضون ذلك، أكدت اليونيفيل أنها تتعاون بشكل وثيق مع الجيش اللبناني يوميا، والعمل الذي يقومان به معا مهم، مشددة على الالتزام مع الجيش بالعمل لدعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
أشار وزير المالية ياسين جابر بعد لقائه وفد من البنك الدولي إلى أن التأخر في إقرار قرض الـ 250 مليون دولار المخصص لإعادة الأعمار يدعو إلى التخوف من إلغائه. وأكد جابر أنه تبلغ من البنك الدولي في واشنطن أن آخر مهلة أمام لبنان لإقرار القروض الممنوحة من البنك الدولي هي نهاية العام.
قرر قاضي التحقيق بدعوى اغتصاب السلطة حبيب رزق الله ترك المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بعد انتهاء جلسة استجوابه.
من جهة ثانية، أفيد باتجاه لإطلاق سراح نبال القذافي يوم السبت المقبل بعد تخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى مليون سددها الوفد الليبي الذي زار بيروت منذ أيام قليلة.
بعد تداول بمشاهد إقامة حفل زفاف في مغارة جعيتة، أكدت وزارة البيئة في بيان أن المغارة تخضع إداريا وتنظيميا لسلطة وزارة السياحة التي تتولى التنسيق المباشر مع بلدية جعيتة والجهات المعنية فيما يتعلق بإدارة وتشغيل الموقع. أما وزارة البيئة فلا صلاحيات تنفيذية مباشرة لها في إدارة المغارة، إلا أنها معنية بمتابعة الأثار البيئية المحتملة لأي حادث أو نشاط قد يطال هذا المعلم.
وزارة الزراعة أعلنت بدورها أنها ستشارك عبر خبراء متنوعين في اللجنة التي تم تشكيلها من أجل تقييم الأثار البيئية الناتجة عما حصل وتقديم التوصيات العلمية اللازمة لضمان حماية الموقع والمحافظة على سلامة تكويناته الجيولوجية. في هذا الوقت، جفاف متزايد والموارد الزراعية والمائية في مهب الريح وسط طقس متقلب لا يزال خريفي، تقرير لليلى الدهوك.
عام من الجفاف ينتظره لبنان تتعدى فيه التأثيرات المناخية الأمن الغذائي لتصل إلى مياه الشرب وأسعار السلع الغذائية إضافة إلى الغابات. نقيب المزارعين إبراهيم الترشيشي أكد أن ندرة المياه ستؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية وارتفاع كلفة الإنتاج كما تؤثر على الجودة.
سنة جفاف ما بعد جفاف وهذا حالي لا تحتمل عند المزارعين. كتير صعب أنه نحن لبنان بلش يمشي نحو التصحر. أول شغلة وصل لها بدها تصغر المساحة الزراعية بدها ترتفع كلفة الإنتاج. يعني ما بعود هالشيء اللي جودة البضاعة المنتجات الزراعية بالأسواق كمان بدو قل، فبالتالي بدو أدي إلى ارتفاع بالأسعار. أنا بقول للدولة أقل شيء ما فيك تعدينا تمديني ما تقطعينا نفسنا زيادة. يعني مثلا ما في رخص لحفر أبار أرتوزية، ما في رخص إذا واحد بدو صلح بير وخربان بالإيم والأيام علاي ما بيخلوه يصلحه. المفروض الدولة بهالوضع هذا تعمل حالة طوارئ شاهد للقطاع الزراعي في بدو يستعمل الماء بحيث أنه ما يصير في هدر ولا نقطة ماء، كأنه مش موجودة، كأنه مش حاضرة، كأنه ما معه خبر شيء الدولي. مش بس القطاع الزراعي هو اللي حيتهدد، حتى شربة الماء اللي عم نشربها ببيوتنا كمان هي رح تهدد. ما بقى في ولا محل بالعالم ما عاد يتركوا هاي المي الأسنية، مي الصرف الصحي بتروح هيك وبتسرح وبتمرح محل ما بعده.
كيف نتلافى النتائج السلبية للتغيير المناخي وما هي الانعكاسات المتوقعة؟ مدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في معهد الدراسات البيئية لجامعة البلمان دكتور جورج متري حذر من خطر متزايد على الغابات وقدم لصوت كل لبنان حلولا لتلافي الأزمات.
قام الدراسات المناخية الجديدة عم تفاجينا انه عم بيكون في تطرفات مناخية، ازدياد بعدد وشدة موجات الجفاف وبعد تراجع بالتغذية المائية وخصوصا للمياه الجوفية والمياه السطحية. عم بيصير في تراجع بمنسوب الماء، تتأثر الانهار والينابيع والمياه الجوفية. صرنا اكثر عرضة اليوم بلبنان لازمات ماء متكررة، حتى بتراجع بعدد الايام في غطاء ثلجي، وحتى الاشجار والنباتات اليوم عم بيصير اكثر عرضة للامراض للافات. اللي بخوفنا أكثر هو التربة اللي عم تتعرى وخصبت عم تضعف، وهذا الشيء بيسرع اليوم بعملية التدهور الأراضي. في عنا عوامل بشرية كمان، استعمال المفرط للمياه الجوفية، تلوث هالمياه، البنية التحتية الضعيفة الموجودة عنا، قطع الأشجار والتوسع العمراني العشوائي. لازم نشتغل أكثر على خطط الوقاية والإدارة المتكاملة للحرائق. من اليوم ننتقل لأنواع نباتية بتتحمل الجفاف، وكمان نشوف فينا نستخدم ونستخدم تقنيات بتحافظ على رطوبة التربة. من الضروري اليوم أنه ندمج التكيف مع الجفاف الطويل ضمن خطط وطنية وخطط محلية على صعيد البلديات لنقدر نكون متأقلمين. اليوم نحن ما فينا نتجنب هالانعكاسات تبع الجفاف على الموارد الطبيعية، بس فينا نتأقلم معه.
شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى وإلى أمل جديد. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
في ظل السعي نحو اقتصاد رقمي ومتطور، لبنان يخطو خطوة جديدة على طريق التحول المالي مع إطلاق منتج رقمي حديث يحمل اسم شركة بلو. تقرير كلوي أبي نادر.
منتجا ماليا رقميا شديدا أطلقته شركة بلو برعاية رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، الذي أكد أن شركة بلو ستستهدف فئة الشباب بشكل أساسي وستقدم خدمات مالية داخل لبنان وخارجه. وأشار إلى أن بلو تتمتع بمواصفات عالمية وتضع لبنان ضمن شبكة مالية دولية حديثة،
لأنه لا نهوض للاقتصاد ولا نموا مستداما بدون تعافي القطاع المصرفي. في هذه المناسبة أود أن أحيي الصديق سعد الجمل على هذه المبادرة الرائدة التي ستحقق نقلة نوعية في عالم الخدمات في لبنان. أود أن أختم كلمتي بالتأكيد أنه مع وجود القطاع الخاص اللبناني ووجود مبادرين لبنانيين، لبنان سيبقى إن شاء الله مواكبا لكل التطورات الحاصلة في عالم الرقمنة المالية وكذلك عالم الذكاء الاصطناعي. والله يوفقك.
الرئيس التنفيذي لشركة بلو سعد الجمل أكد أن لبنان يقف اليوم أمام مرحلة تحول مهمة من اقتصاد يعتمد على النقد إلى مجتمع رقمي ومتطور، مشددا على أن هذا التحول ليس خيارا بل ضرورة حتمية، وقد حان الوقت ليكون لبنان جزءا من هذا التقدم. من شركة بلو، كلوى أبي نادر، صوت كل لبنان.
في أنبائنا العامة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الولايات المتحدة تتأهب لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية في دمشق واستخدامها بهدف مراقبة اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل. وفي السياق أكد مصدر عسكري سوري لوكالة رويترز أن استخدام أمريكا للقاعدة الجوية سيكون لخدمات لوجستية وإنسانية فقط. هذا وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن المفاوضات مع دمشق تمر بفترة شديدة الحساسية، وأن الاندماج في الدولة السورية هو خيارها، لكن لا تقدم ملموسا حتى الآن، مؤكدة أنها تستعد ميدانيا لكل السيناريوهات وجوهر الخلاف مع دمشق في تفسير مفهوم الاندماج والشراكة.
أعلنت حماس أن وفدا من الحركة بقيادة خليل الحية يبحث مع رئيس الاستخبارات التركية تطورات تنفيذ اتفاق غزة.
إلى ذلك أشارت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في حرب الإبادة في غزة إلى أن أكثر من 10,000 شهيد لازالوا مدفونين تحت الأنقاض، مطالبة العالم بإدخال المعدات اللازمة لانتشال الجثامين وبتوفير فرق طبية لتحديد هوية أبناء الشهداء.
في المقابل، شدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على وجوب أن تفي حماس بالتزاماتها في الاتفاق وأن تبذل الجهود لإعادة جثث المختطفين.
هذا في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا أن رفات الرهين الإسرائيلي المسترجعة من غزة تعود إلى طالب تنزاني.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الحرب على عمليات التهريب عبر المسيرات على الحدود مع مصر، قائلا إن الوضع الحالي يشكل خطرا على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر.
أكدت وكالة الأونروا أن معظم المباني التابعة لها في مدينة غزة تعرضت لأضرار جسيمة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن من جولات التفاوض السابقة مع الولايات المتحدة، مشددا على أن طهران لن تتوانى عن التفاوض مع الغرب إذا كان هذا يصب في مصلحة الشعب الإيراني، وأضاف: سنواصل السعي لرفع العقوبات بطريقة كريمة ومشرفة.
وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تلامس معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب الكثيف على المرتفعات، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة.
وكان في النشرة: إسرائيل تستبق المواقف اللبنانية وتصعد في السياسة والميدان. حركة الموفدين إلى بيروت من يزيد بن فرحان إلى توني بلير بحثا عن مخرج للجم التصعيد. حزب الله ينعى في كتاب إلى الرؤساء الثلاثة التفاوض ويتمسك بخيار المقاومة. اجتماع مصغر في تل أبيب اليوم لبحث التطورات جنوبا. شهيد وثلاثة جرحى في غارات على طورة قضاء صور. الحكومة أمام امتحان وحدة الموقف في مقاربة قانون الانتخاب وترقب لموقف الثنائي. وكان في النشر: قاعدة جوية أمريكية في قلب العاصمة دمشق.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.